إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وعلى الفاضل في بابه، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من علماء الأزهر الشريف. وقلنا ونكرر في بدء كل حلقة أيها الأحبة بأن موضوع هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأنه يعالج البدعة من الجهة التأصيلية، فيصور لنا ما البدعة وما حدها وما الفرق بينها وبين السنة وما أقسام البدع، حتى لا يكون هناك أصل يتشبث به أحد من أهل البدع فيبني عليه بدعه وضلالاته. لأننا نعلم جيدا أنه ما من أحد يبتدع بدعة في الدين إلا ويحاول الاستدلال لها، سواء من الجهة النقلية أو من الجهة العقلية والجهة النظرية، يعني يحاول أن يروج بدعته تحت أصل من الأصول وأمر من الأمور حتى تروج على الناس وحتى يستوعبها الناس وتتشربها قلوبهم. وإلا ما في أحد يأتي بشيء يقول أنا قد أتيت بشيء لم يفعله النبي، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخرج على منهاج النبوة، ما في أحد يقول هذا، وإنما يأتون بالبدع تحت أصول وتحت شبهات يروجون من خلالها البدعة. فمثلا يجعلون بدعا في الأذكار وغير ذلك تحت مظلة مثلا فضائل ذكر الله تبارك وتعالى، فتكلمون عن فضائل ذكر الله عز وجل وغير ذلك، ثم يدخلون بعض الأذكار الغير واردة في العدد وفي اللفظ وغير ذلك. فإن أنكرت عليه وقلت هذا لم يأتي به دليل شرعي ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا يا أخي، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا قبل ما أدخل الحلقة أخبرني أحد بأن عندهم رجلا في بلدتهم بعد صلاة الجمعة يقول بصوت مرتفع أمام الناس ويطالب من الناس الترديد، يقول سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي إلى آخر. فقال له الناس يا رجل، هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الشيء؟ هل قال النبي هذا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عقب الجمعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك ويقول ذلك؟ فقال يا جماعة أنا أعلم أن النبي ما قال ذلك، نعم أعلم أن النبي ما قال ذلك، ولكن النبي علمنا أن هذا سيد الاستغفار، ونحن في هذا العصر مذنبون مخطئون، كثرت ذنوبنا وكثرت خطايانا وكذا، ونريد أن نستغفر الله عز وجل بسيد الاستغفار، وأنا أستغل اجتماع الناس في هذا الوقت بما لا يتسنى للناس الاجتماع يعني طوال الأسبوع إلا في هذا الوقت، فأنا أستغل هذا ونقرأ سيد الاستغفار. أليس سيد الاستغفار واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يجعلون ويروجون بدعهم بمثل هذه الأشياء. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نواظب عليه دبر الصلوات ودبر صلاة الجمعة بالذات ونقول ذلك علنا؟ أليس الناس في حاجة ماسة إلى الاستغفار والتوبة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تستحسن أنت الآن بعقلك هذا الأمر؟ فأصبحت في الحقيقة ضوابط البدعة غائبة عند الناس، ولهذا كان موضوع هذا الكتاب من الأهمية بمكان. أحبتي في الله، في اللقاء السابق عشنا مع الفصل الثالث في أقسام البدعة، وقسمنا البدعة باعتبارات معينة. وقد يقول قائل بأن هذه التقسيمات تبدو متشابهة. نعم هي تبدو متشابهة لو كنا نقصد أنها قسم واحد، يعني عندنا بدعة قسم واحد ثم نبني عليها هذا، لكن نقول تقسم باعتبارات، يعني هي باعتبارات، ولهذا يقع التفاوت باعتبارات. ومن أجل هذا قد نرى هذا النوع يدخل في هذا النوع أو يتشابه مع هذا النوع. ليه؟ لأن التقسيم هذا باعتبار، والتقسيم هذا باعتبار، والتقسيم هذا باعتبار، وإن كان الجميع يجمعهم حد البدعة. فمثلا عندنا بدعة حقيقية وبدعة إضافية. طيب احنا قسمنا هذا التقسيم ليه؟ حتى نتبين البدعة الحقيقية التي اخترعت ووجدت أو أوجدت من غير دليل مطلقا، ما في دليل، جابوا بدعة حطوها من عندهم لم يستندوا إلى شيء. وبين البدعة الإضافية التي أصلها عليه دليل شرعي لكنهم زادوا عليه، غيروا في صفته، زادوا في قدره. مثلا زي الصيام، صيام النصف من شعبان، أصل الصيام مسنون ومشروع بدليل الشرع، إن كان مسنون فهو مسنون، وإن كان واجبا فهو واجب، لكن الصيام جاء به الدليل في أصل الشرع. لكن هم أضافوا على هذا الأصل صفة وزمانا غير واردين، فجعلوا هذا اليوم وخصوه بالصوم. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم خصص النصف من شعبان بالصوم؟ الجواب لا. يبقى دي بدعة ايه؟ دي بدعة إضافية، إضافية اللي هي أصلها مشروع، أصل العمل ثابت بدليل شرعي، لكنهم جعلوا له زمانا غير شرعي أو مكانا غير شرعي وغير ذلك. فبهذا الاعتبار قسمنا البدعة مثلا إلى حقيقية وإضافية. ممكن نقسم البدعة باعتبار آخر إلى كلية وجزئية. كلية باعتبار بدعة عامة زي إنكار السنة، زي إنكار أخبار الأحاد، دي بدعة تخص جميع الأدلة. لما ننكر السنة ماذا بقي لنا؟ في بدعة جزئية هنقول برضو نصف من شعبان. طيب ليه إحنا نجبناه هنا جزئية على اعتبارنا مش من كليات الدين؟ يبقى هنا جبناه تاني في التمثيل، جبناه تاني بس في الاعتبار مختلف، مش الاعتبار واحد، لا الاعتبار مختلف. هناك كان الاعتبار عندنا تقسيم البدعة من جهة كونها حقيقية أو إضافية، هنا تقسيم البدعة من جهة كونها كلية أو جزئية. وممكن أجيبها في اعتبار ثالث أيضا، لما أقول مثلا تقسيم البدعة باعتبار عقدي وباعتبار مثلا عملي، بدعة اعتقادية بدعة عملية، فهم أجيبها في البدعة العملية لأن ما لهاش تعلق بالاعتقاد. فأنا ممكن أجيب المثال الواحد في أكثر من قسم. السبب إيه؟ السبب تعدد الاعتبارات. أرجو أن يكون هذا الكلام قد اتضح لإخواننا وأخواتنا المشاهدين. طيب عندنا الفصل الذي سنتناوله اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو الفصل الرابع في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. الفصل هذا الرابع والفصل الذي سيأتي بعده من الفصل الخامس، قد يحدث عند هؤلاء القوم الذين يتبعون في دين الله سبحانه وتعالى شبه، فلا يفرقون بين البدع والمصالح المرسلة، فيقولون نعم لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي نفعله، لكن هذا من المصالح المرسلة. يا أخي المصلحة تقتضي هذا، المصلحة تقتضي هذا، تحت بند المصلحة تقتضي هذا أدخل البدعة. فما الفرق بين المصلحة وبين البدعة؟ في الفصل الذي بعد ذلك سيأتي باعتبارات أخرى، يقول مثلا هذا مستحسن في الشرع، أو هذا مستحسن، هذا شيء حسن، نعم لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه شيء حسن. فنريد أن نعرف الفرق بين البدعة والاستحسان. قد يقول والله هذه البدعة أو هذا الشيء الجديد دل عليه دليل ضعيف، والعلماء يقولون بالأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فكيف نرد عليهم في ذلك؟ فإذا هناك اشتباهات عند أصحاب البدع حتى يلبس على الناس أمر البدعة وحد البدعة. نحن متفقون على أن ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، ما أحدث على وجه يضاهي الشرعية، ما أحدث على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، ده بدعة ممقوتة مذمومة. إنما اللي يحدث في دنيا الناس من مآكل، من مشارب، من صناعات، من كذا، من أبنية إلى آخره، من طرق زراعة، من طرق صناعة، كل هذا لا علاقة له بالبدعة الممقوتة شرعا التي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها. وإن كان البعض يقول بأنها بدعة باعتبار إنه أحدثت بعد عهد رسول الله، لكن ليست بدعة مذمومة، ليست بدعة يحاسب عليها ربنا سبحانه وتعالى. إحنا الآن في مجال الاختراعات، في مجال الإنتاج، في مجال الزراعة الصناعة، بنصنع ما شئنا، ولا أحد يقول هذه بدعة مذمومة. اتق الله أنت خلفت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما نقول هذا. في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الزراعة، هذه أمور لا تدخل في البدعة شرعا. نحن من قبل بينا أن حد البدعة ما كان على وجه يضاهي الشرعية، ما كان على وجه يقصد به السالك التعبد لله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحبة باختصار شديد من كلام مصنفنا ومؤلفنا نعرف الفارق بين البدعة والمصالح المرسلة. ما الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ سؤال. هذا السؤال نجيب عنه بسؤال أيضا حتى نعرف الفرق. ما السؤال؟ عرفنا البدعة، فما المصالح المرسلة؟ ما المراد بالمصالح المرسلة؟ نحن عرفنا البدعة من قبل، وقلنا ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى على وجه يضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله. طيب ما المصلحة المرسلة؟ إيه المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة قال رحمه الله تعالى أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا إلغائه إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع بأن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين كما سيتضح لك من الأمثلة. برضو الكلام صعب، مش عارفين حاجة، احنا مش عارفين حاجة. طيب نيسر شوي، نقول المصالح التي أتى بها الشارع على ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، مصالح لم يرد الشارع كدليل خاص باعتبارها ولا إلغائها. فاصل وسنعود إن شاء الله.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
عدنا بفضل الله
إليكم واحت السنة،
طريق العبد للجنة،
طريق الخير والعفة،
إلى الإحسان والمنة،
رجونا رحمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إذن المصلحة على ثلاثة أقسام. هناك مصلحة معتبرة شرعا، هناك مصلحة معتبرة، هناك مصلحة ملغاة، هناك مصلحة مرسلة. انتبهوا معي، هناك مصلحة معتبرة، هناك مصلحة ملغاة، هناك مصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة التي دل عليها دليل من الشارع، دل عليها دليل من الشارع. المصلحة الملغاة التي دل دليل أيضا من الشارع على إلغائه، يبقى المعتبرة دل دليل من الشارع على وجودها وثبوتها، والملغاة دل دليل من الشارع على إلغائه. تب المرسلة لم يأتي دليل من الشارع بخصوصها ينص على الاعتبار أو ينص على الإلغاء، دي مرسلة. لم يأتي دليل خاص في الشارع يدل على الاعتبار أو يدل على الإلغاء، ولكنها تندرج تحت أصول عامة وقاعدة كلية، لهذا سميت مصلحة باعتبار القاعدة العامة، ومرسلة باعتبار عدم وجود الدليل الخاص من الشرع على اعتبارها أو إلغائه. يمكن اتضح الكلام دلوقتي 50%. طيب نكرر تاني، بنقول إن المصلحة على ثلاثة أقسام، المصلحة عموما على ثلاثة أقسام من جهة اعتبار الشرع لها أو عدم اعتباره. عندنا مصلحة ورد بها دليل من الشرع، دي اسمها مصلحة معتبرة. زي ايه؟ مثل هو رحمه الله تعالى قال زي مشروعية القصاص. هذا الامر وهو مشروعية القصاص، المصلحة فيه واضح. ايه المصلحة؟ قال حفظ للنفوس والاطراف وغيرها. فالقصاص هذا شرع حفظ للنفوس، لانه لو علم القاتل انه سيقتل ما قتل. يبقى لما شرع القصاص شرع لمصلحة، ألا وهي ردع الجاني عن القصاص. إنما الآن نسجنه نغرمه ماليا مفيش إشكال، برضو لن يرتدع. إنما لو أقمنا عليه الحد، لو قطعنا رقبته كما كان سببا في ذهاب حياة هذا الشخص، فنقطع رقبته كذلك والجزاء من جنس العمل، سوف يرتدع، لأن النفس غالية. لو علم القاتل أنه سيقتل لا رجع، لأنه يعلم جيدا أنه إنما يقتل نفسه الآن. يبقى هذه مصلحة معتبرة ولا لا؟ مصلحة معتبرة. طيب ما الذي دل على اعتبارها؟ الشارع. طيب عندنا مصلحة ملغاة، وهي أيضا المصلحة التي جاء الدليل بإلغائه، زي مثلا الخمر. قد يقول قائل في مصلحة، اللي هي مصلحة إيه؟ يعني مثلا حصول لذة، حصول بيع وشراء تجارة فيها، فنقول دي مصلحة ملغاة، ألغاها الشارع، وإن كانت مصلحة باعتبارك أنت، يعني بنظرك أنت. كذلك مثلا لو يجي واحد في كفارة الظهار، رجل عنده مال كثير جدا، مليارات. عندنا إذا ظهر الرجل من زوجته، أرجو أن ننتبه لهذه الأمثلة، إذا ظهر الرجل من زوجته علي كفارة الظهار، قال لزوجتي أنت علي كظهر أم. طيب ما كفارته؟ واحد يعتق رقبة، دي على الترتيب، واحد يعتق رقبة. طيب ما وجد، ما عنده ثمن الرقبة أو ما وجد الرقبة، يبقى يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طبعا عتق الرقبة برضه من قبل أن يتماس. طب صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماس. طيب فإذا لم يستطع، عنده ضعف، مريض، يبقى يصوم شهرين متتابعين. طيب هل ممكن نقول لرجل عنده مليارات لا لا تعتق رقبة، سهل عليك أو عتق الرقبة؟ إحنا نؤدبك، نؤدبك بصيام شهرين متتابعين ولا تبدأ بعتق الرقبة. نقول ده مصلحة أنت بتراها، أنت دي مصلحة ملغاة في الشارع. هل فات الشارع هذا؟ الشارع لم يفوته هذا، وإنما لو كان الرجل صاحب مليارات نخاطبه بكلام الرب سبحانه وتعالى، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين. يستوي في ذلك الرئيس والمرؤوس، يستوي في ذلك الغني والفقير، يستوي في ذلك كل البشر. برضو لو واحد حنث في يمينه مثلا، حلف يمينا وحنث فيه، هو مخير بين العتق والإطعام والكسوة. فمن لم يجد لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة يبقى يصوم 3 أيام. لو واحد قال إيه رأيكم إحنا نظرا للمصلحة اللي هي تتعلق بعدم إطعام هذا الغني، هذا رجل غني، إيه يعني أما يطعم له 10 مساكين ما تأثر؟ إحنا نقول له صوم 3 أيام على طول مباشرة. نقول دي وإن كنت تراها أنت مصلحة لكنها ملغاة من جهة الشارع، ملغاة، إنما شرع الله سبحانه وتعالى شرعا لا يستدرك عليه أبدا. فالله سبحانه وتعالى عالم حين شرع أن هناك غني وأن هناك غنيا وأن هناك فقيرا وأن هناك كذا وكذا، ومع ذلك شرع واحد لا يتغير ولا يتبدل. يبقى عندي دي مصلحة إيه؟ ملغاة. المصلحة بقى المرسلة هي التي لم يأتي دليل خاص باعتبارها أو دليل خاص بإلغائها، تبقى مرسلة كده. طب ليه احنا اعتبرناه مرسلة يا شيخ؟ مرسلة لأنه لم يأتي بها دليل خاص. طب وليه اعتبرناه مصلحة؟ لأنه القاعدة العامة في الشريعة، المقاصد العامة في الشريعة دلت عليها. مثل ايه؟ مثل مثلا جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد. النبي لم يجمع القرآن في مصحف واحد، ولم يأتي نص ان احنا نجمع القرآن في نص واحد في مصحف واحد، ولا برضو نص يلغي هذا، ولكن مقاصد الشريعة العامة التي تقتضي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعدم وجود ما يعارض هذا، جعل الصحابة يجمعون القرآن في مصحف واحد. وسنزيد إن شاء الله الكلام في هذا الباب، لكن أنا عايز أعرفكم يعني مصلحة مرسلة. إذا عرفنا الآن يعني مصلحة مرسلة، يبقى مصلحة مرسلة دل عليها دليل كلي من أجل هذا سنقول بها، ولم يأتي دليل خاص عليها من جهة الاعتبار أو من جهة الإلغاء. طيب واحد يقول ما هو ممكن الكلام ده برضه يمشي في البدعة، لم يرد دليل باعتباره مثلا، ولم يرد دليل مثلا بإلغائه، وإذا تبع قاعدة عامة اللي هي مثلا محبة ذكر الله، محبة صلاة، محبة كذا، نقول هنقول لك الفرق التاني دلوقتي بين المصالح المرسلة وبين البدعة، وهو جهة التعبد. المصلحة المرسلة مش في التعبدات، المصلحة المرسلة تكون في المعاملات وغير ذلك، إنما لا تكون في التعبدات، لا تكون في المقاصد إلى التعبدات، إنما تكون في الوسائل. كلام هنوضحه بعد كده. يبقى إذا عرفنا المصلحة بأنواعها المعتبرة والملغاة والمرسلة، نرجع بقى لتعريف الشيخ علي محفوظ للمصالح المرسلة، ونعرف بقى دلوقتي فهمناه ولا لا. الشيخ يقول أن يناط الأمر، انتبه معاي، اكتب معايا، أن يناط الأمر باعتبار مناسب، أن يناط الأمر، أن يلصق الأمر باعتبار مناسب، مصلحة مناسبة دل عليه دليل كلي لم يدل الشرع على اعتباره بصفة خاصة ولا إلغائه بصفة خاصة، إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع، لمقاصد الشرع العامة، بأن يوجد لذلك المعنى اللي هو بقى في المصلحة المرسلة، يوجد له جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين. هذا المصلحة المرسلة عرفناها الآن إن شاء الله، واللي ما عرفهاش بقى يشوفها في الإعادة بكرة، ما ينفعش بقى نعيد أكتر من كده. يبقى المصلحة المرسلة إذن مصلحة ثالثة غير المعتبرة بدليل وغير الملغاة بدليل، صارت مرسلة من جهة أنه لم يدل دليل خاص على اعتبارها أو على إلغائها، وإنما تدخل في جنس عام وفي دليل كلي وفي أصل عام. طيب المصالح المرسلة دي عايزين تتضح لنا بالأمثلة يا شيخ، عايزين نعرفها بالأمثلة ونكتب من الأمثلة فيها حتى تتضح لنا. نقول لك الشيخ يقول من المصالح المرسلة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف كما تقدم، وليس هناك نص على جمعه وكتبه أيضا، وقد ذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره أن القتل قد استحر، يعني اشتد وكثر، يا أبا بكر القتل اشتد في القراء يوم اليمامة، قتل كثير من القراء في معركة مسيلمة الكذاب، والقرآن طبعا فين؟ في الصدور، الصحابة يحفظون بس في الصدور، فقتل كثير من القراء، فاستشعر عمر رضي الله عنه خطورة المسألة، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فأخبره بذلك، وقال أخشى يا أبا بكر، أخشى يا خليفة رسول الله، أخشى أن يستحر بهم في المواطن كلها، يعني يقتلوا، هذا يقتل الآن 40، يقتل بكرة 50، يقتل بعد كده، حتى لا يبقى قارئ للقرآن ولا حافظ للقرآن، فيذهب قرآن كثير، وأرى أن تأمر بجمع القرآن، وما زال به عمر رضي الله عنه حتى شرح الله صدره لجمعه، ورأى أبو بكر الذي رآه عمر فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وكلفه بهذا الجمع. ده كان أول جمع، يبقى ده طب ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش دليل خاص يدل على هذا ولا دليل خاص يلغي هذا، لكن هل يكون هذا بدعة؟ لا طبعا مش بدعة. ليه؟ خلي بالك معاي. قال الشيخ وصفوة القول أن كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، لكن كان يكتب فين؟ مفرقا في الرقاع والعظام في زمن صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه في حياته، يبقى في دليل خاص هو لم يأمر النبي بجمعه في حياته. ليه؟ لأنه لا يجوز. لا طب ما هو أمر بالكتابة هو، ولكن لعدم المقتضي له، لعدم المقتضي له، مفيش داعي لهذا، مفيش داعي لهذا، فأمر الصديق بنسخه من مكان إلى مكان وكتابته مجتمعا، كل اللي عمله أبو بكر رضي الله عنه إن أمروا بنسخ من الرقاع والعظام وكذا إلى مكان آخر وجعله مجموعا، فأي بدعة في هذا؟ أي بدعة في هذا؟ وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منه شيء، وما فعله الصديق واجب لما يترتب عليه من الإحصاء والحفظ من الضياع، ولهذا أجمع عليه الصحابة. يبقى فين المصلحة هنا؟ رأوا مصلحة تناسب تصرفات الشرع، فإن ذلك راجع لحفظ الشريعة، حفظ القرآن تحفظ به الشريعة، طب حفظ القرآن الآن هيكون بإيه؟ بجمع في مكان واحد، يبقى أرجعنا إلى مقصد عام في الشريعة، فالشريعة حفظها واجب، دل على ذلك الأدلة، صحيح أن الجمع ما جاش في دليل خاص لكن دل على ذلك دليل كلي، فأصبح إذن جمع القرآن مصلحة إيه؟ مصلحة مرسلة، فأين هذا من البدعة؟ احنا ما احدثنا آية في القرآن، احنا ما زدنا شيئا ولا غيرنا شيئا، انما القرآن المجموع القرآن المفرق حطناه في مكان واحد بس. انما البدعة يتعبدون بها، يتقربون بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقصد من المقاصد، فيحدثون عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، يوجد البدعة الحقيقية، أو يغيرون في صفة عبادة. إنما ده ليس عبادة، وإنما وسيلة إلى مقصد عام وهو حفظ الشريعة. طيب ناخد مثال تاني لعله يتضح. قال الشيخ: الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على حد شارب الخمر 80. في عهد عمر جمع الناس واتفقوا على انه شارب الخمر يحد 80 جلد، جعلوا حد شارب الخمر 80 جلدة. طيب هل النبي حد 80؟ لا. أمال الكلام ده ازاي؟ من اين اتت 80؟ قال رحمه الله تعالى: اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر 80، وإنما مستندهم في ذلك الرجوع إلى المصالح المرسلة، ولم يكن في حد مقرر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير. النبي صلى الله عليه وسلم كانش في حد معين أيامه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب شارب الخمر، فمن الناس من ضرب بنعله، من الناس من ضرب بثوبه، من الناس من ضرب بعصاه، أو المهم إن ضرب هذا شارب الخمر جملة من الضرب، لكن حد معين ما فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر قرره على طريق النظر 40، قال والله تقريبا الضرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي 40، فاحنا نجعله 40، فجعله أبو بكر كام؟ 40. فده كان أول حد، إنما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شارب الخمر، يضرب بالنعل بالعصا كذا بدون تقدير. ثم انتهى الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فتتابع الناس فجمع الصحابة فاستشارهم، فقال علي رضي الله عنه: من سكر هدي وهذا يعني افترى، أو هذا وهذا يعني افترى، فأرى عليه حد المفتري، يقام عليه حد المفتري. وحد المفتري عندنا في القرآن كام؟ 80، اللي هو القاذف يعني المفتري. وبهذا أيضا أشار عبد الرحمن رضي الله عنه، فقال: أرى أن نجعله 80 كأخف الحدود، زي أخف الإيه؟ الحدود. فجلد عمر 80 جلدة. طيب هذه الأحاديث، شو بقى التعليق عليه من الشيخ علي محفوظ، يقول: فهذه الأحاديث تفيد أن جلد شارب الخمر لم يكن مقدرا في زمنه صلى الله عليه وسلم بعدد معين، بخلاف العبادات، العبادات خلاص مقدرة معروفة، زمنها مكانها عددها معروف. طيب ثم قدره أبو بكر وعمر 40، ولما رأى عمر بعد ذلك، يعني طبعا ده كان صدر في عهد عمر، في خلافة عمر كان الحد 40، ولما رأوا أنها غير كافية، 40 هذه لا تكفي في الرضع والكف عن الشرب، اتفقوا على جلد 80، وإنما جاز لهم أن يجمعوا على تعينه مع عدم تعينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتغير أهل الزمان وكثرة الشر والفساد، كما أفاده قول السائب رضي الله عنه: حتى إذا عتوا وفسقوا. وده أمر لم يكن مقدرا فين؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده راجع المصلحة، دي سياسة شرعية، يبقى دي مصلحة إيه؟ مرسلة. إن إحنا نخلي والله شارب الخمر نحد 80 وأجمع الصحابة على ذلك، فلا إشكال. حاصل الأمر أيها الأحبة أنه يتبين لنا بهذا أن هناك فرقين بين البدعة والمصلحة المرسلة. اكتبوا الفرقين دول، ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ عرفنا البدعة قبل كده؟ عرفنا المصلحة المرسلة؟ ايوه عرفناه، المصلحة التي لم يدل دليل خاص على اعتبارها ولا إلغائها، ولكن تدخل ضمن أصل عام في الشريعة وقاعدة كلية. طيب، فمن جعل البدعة من قبيل المصالح المرسلة نقول له أخطأت، لأن هناك فرقا بين البدعة والمصلحة المرسلة من جهتين. اكتبوا بقى الجهتين دول. الجهة الأولى أن البدعة تكون في التعبدات، وشأن التعبدات ألا تكون معقولة المعنى. البدع دي بتكون في التعبدات، والتعبدات غير معقولة المعنى، يعني قد لا أعلم الحكمة. ليه احنا بنسبح 33 ضبر الصلاة؟ ليه مش 35؟ لماذا لا يكون تسبيح 50؟ غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. إنما المصلحة تكون في المعقول معناه، عشان كده المصلحة لا تصلح أن تدخل في العبادة، المصلحة لا نستطيع إدخالها في العبادة، إنما المصلحة تكون في المعاملات والسياسة الشرعية وغير ذلك. يبقى أول فارق أن البدعة تكون في التعبدات، إنما المصلحة المرسلة تكون في المعاملات. المعاملات ممكن تكون معقولة المعنى، معقولة المعنى، إنما التعبدات مش معقولة المعنى. عشان كده ما أقدرش أقول أبتدع بدعة. أقول إيه يا جماعة؟ إنما كان التسبيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان التسبيح 33، لأن هؤلاء الصحابة وكانوا على فضل عظيم فيكفيهم 33. إنما الآن إحنا لا، نحن قوم أسرتنا الذنوب وعندنا معاصي، إيه رأيكم نفرض على الناس تسبيحا قدره 100 تسبيحة؟ وهذا يدخل ضمن الدليل العام، قال تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك، فسنجعل تسبيحا 100، وهذا من المصالح. نقول لا، اوعى تقول من المصالح. ليه يا شيخ؟ لانك انت تعلمت النهاردة ان المصلحة ما تكونش في التعبدات. يا سلام، كلام جميل والله، كلام جميل، علم نفيس. المصلحة ما تكونش في التعبدات، التعبدات غير معقولة المعنى، والمصلحة بتكون معقولة المعنى. هو انا بعتبرها مصلحة ليه؟ لانها داخلة تحت اصل من اصول الشريعة، انا بقيسها على دليل عام، انا بدخلها ضمن دليل عام، يبقى لابد في مصلحة معتبرة معقولة المعنى. هذه المعقولية جعلتني أعتبره، إنما العبادة ما أقدرش لا أتدخل فيها. ده الفارق الأول. يبقى الفارق الأول أن البدعة تكون في التعبدات، وشأن التعبدات ألا تكون معقولة المعنى على التفصيل، وأما المصالح فتكون في المعقول معناه على التفصيل. طيب، والفارق الثاني؟ الفارق الثاني أن المصالح من باب الوسائل. لما جمع الصحابة القرآن في مصحف واحد، كان هذا وسيلة إلى إيه؟ دي وسيلة إلى إيه؟ إلى مقصد. إيه المقصد؟ حفظ الشريعة. وحفظ الشريعة يكون بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كويس. لما الصحابة جعلوا حد شارب الخمر في عهد عمر 80 جلدة، دي وسيلة لإيه؟ لردع الناس، لتعذير الناس تعذيرا بلغا حتى لا تهوى الناس. ممكن أحد يقول لك أشرب الخمر غايتها إيه يعني؟ 40 جلدة خلاص، مش مشكلة 40 جلد بس أشرب الخمر. لكن لو عرف إن الحد هذا سيكون 80، فسيكون هذا أبلغ في ردعه. يبقى ده من المصلحة بتكون من باب الايه؟ الوسائل. انما البدع تكون من باب المقاصد، وشتان بين الوسائل والمقاصد. المقاصد اللي هي التعبدات التي قصدها الشارع، دي لازم يدل عليها الدليل نصا، يعتبرها الدليل اعتبارا بالنص مقصد. يبقى إذن البدعة تكون في التعبدات، وبالتالي لا تكون معقولة المعنى. المصلحة تكون معقولة المعنى. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن البدعة تكون في الوسائل، وأن المصالح تكون في الوسائل وأن البدعة تكون في المقاصد. عشان كده الشيخ بيقول فكيف مع هذا تشتبه البدعة بالمصالح المرسلة، وكيف يحتج بالمصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة وأجمع عليها الصحابة فصارت دليلا بهذا الإجماع على جواز الابتداع في الدين. والسر في اعتبار المصلحة المرسلة في المعاملات دون العبادات. خلي بالك، ليه اعتبرنا المصالح المرسلة في المعاملات ما اعتبرناهاش في العبادات؟ ما فيش حاجة اسمها مصلحة في التعبدات. من أجل هذا لابد أن نقطع طريق أمام المبتدعة. سبحوا زيادة، نقول ده تعبدات ما ينفعش في مصالح مرسلة. المصلحة صوموا زيادة، نقول ما ينفعش صيام زيادة لأن ده مش مصلحة، ده لابد يعتمد على إيه؟ على نص، لازم يعتمد على نص. طب إيه رأيكم نخلي الزكاة بدل ما هي نصف العشر نخليها العشر أو نخليها الربع؟ الربع ما يقول ما ينفعش، دي تعبدات، تعبدات لا نقول مصلحة. فمن أتانا ببدعة يقول بس المصلحة، أصل المصلحة تقتضي هذا، نعمل من أجل مصلحة، عايزين الناس تسبح، عايزين الناس تذكر، نريد أن يصلي الناس، نريد أن يصوم الناس، نريد أن يتعبد الناس ربع العالمين، نقول لا، طالما تعبدات ما فيش مصالح مرسلة، إنما معاملات ماشي، معاملات ماشي في أسواقنا، في بيعنا، في شرائنا مثلا، نخترع قوانينا، نوجد أشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نرضع بها الغشاشين، نرضع بها الذين يسرقون في الأسواق وكذا بالتحايل. نعم نعم، دي مصالح مرسلة. فالمصالح مرسلة في المعاملات، إنما التعبدات لا مصالح مرسلة فيها. وبهذا يتبين الفارق الجوهري بين البدعة والمصلحة. الشيخ بيقول ليه بقى السر في اعتبارنا المصلحة المرسلة في المعاملات دون العبادات؟ قال لأن العبادات حق الشارع خاص به. شوف الكلام الجميل، والله كلام جميل، والله علم، أن العبادات حق الشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حق الشارع كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهة الشارع. الله أكبر، والله كلام جميل، رحمك الله شيخ علي، رحمك الله. ليه العبادات ما فيهاش مصالح مرسلة؟ قال لك لأن العبادات ده حق الشارع، وعشان هي حق الشارع لا يمكن معرفة حق الشارع إلا بدليل من الشارع فيأتي به العبد، طالما حق الشارع فيأتي به العبد على ما رسم له. فإن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادما له إلا إذا امتثل ما رسم سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه. فكذلك ها هنا إذ العقول البشرية لا تهتدي وحدها لوجوه التقربات إلى الله وتهتدي للعادات في الجملة. ممكن احنا بعقولنا نهتدي لبعض العادات، نهتدي لبعض مصالح، ماشي، نقول ازاي نبيع، ازاي نشتري، ازاي نطبب الناس، نحط قوانين في الطب، نحط قوانين في الزراعة، في الصناعة، ممكن، لكن في العبادات ابدا، في العبادات ابدا. لو كان الامر في العبادات بالعقول ممكن نقول يا جماعة والله الصلاة بقت تقيلة على الناس النهاردة، ايه رأيكم نلغي الصلاة ولا نخلي صلاتين بس، صلاة في اول النهار وصلاة في اخر النهار؟ وايه الحجاب اللي بتلبسه النساء ده؟ معقول تخفي المرأة جمالها؟ ما تطلع المرأة كده جميلة يتلذذ بها الناس، ليه الحجاب ده؟ ليه الحجاب؟ خلاص نطلع المرأة كده؟ لا، نقول لا، ما ينفعش الكلام ده. فيما يتعلق بالتعبدات ما ينفعش، فالعبادات حق الشارع ولا نستطيع أن نعرف حق الشارع إلا بدليل خاص من الشارع. والشارع الحكيم، شوف الكلام الجميل بقى، والشارع الحكيم لم يكل شيئا من العبادات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عندما حده الشارع والزيادة عليه بدعة، الزيادة على المشروع بدعة، كما أن النقصان منه بدعة. لا، خد خط تحت ديت، خد خط تحت العبارة ديت، مهم جدا. الزيادة على العبادة بدعة، بدعة. أخلي 33 تسبيحة 100 بدعة، كما أن النقصان بدعة. أخلي 33 20 بدعة، فإذا الزيادة والنقصان في التعبدات مرفوض. إذا العبادات شأنها أنها مبنية على التوقف على النص. فإن قال قائل لكن المصلحة يا شيخ تقتضي، نقول له المصلحة ردوا انتوا بقى، ردوا. لما يجي واحد يعمل عبادة يزود ينقص يغير يبدل، يخلي مكان غير المكان، يخلي الزمان غير الزمان، والمصلحة تقتضي هذا، نرد عليه نقول له ايه بقى؟ لا، نقول احنا تعلمنا النهاردة في حلقة اليوم في واحة السنة الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، جزاه الله خيرا الشيخ علي محفوظ على انه فرق لنا بين البدعة والمصلحة المرسلة. والآن الحمد لله نحن يشتد بنياننا الآن وتتضح معالم البدعة، وسننطلق بعد ذلك دعاة إلى السنة بإذن الله. ومهما روج لنا أهل البدع بدعاهم تحت مظلات أو كذا، سنقول لهم عرفناكم، اخسأوا اخسأوا فقد عرفناكم ولن تعدوا قدركم أبدا. فهناك فرق بين المصلحة التي تكون في المعاملات وبين البدعة التي تكون في التعبدات، وإنما الذي أتيتم به أنتم الآن في التعبدات ولا مجال للمصالح في التعبدات، إنما المصالح في المعاملات. لا مجال للبدعة في لا مجال مصلحة المرسلة في المقاصد، إنما المصلحة المرسلة في الوسائل. بهذا يتبين لنا أن هناك فرقين بين البدعة والمصلحة المرسلة. الأول يلا قول الأول أن البدعة تكون في التعبدات وشأنها أنها غير معقولة المعنى، إنما المصالح تكون في المعقول. اثنين أن المصالح تكون في الوسائل، أما البدعة فتكون في المقاصد. وقد عرفنا يعني إيه مصلحة مرسلة، يعني لم يرد دليل خاص باعتبارها ولا إلغائها. طب يعني كده تبقى بدعة؟ لا، ولكنها اندرجت تحت أصل كلي عام. وعرفنا المثال على ذلك جمع المصحف في عهد أبي بكر، عرفنا المثال على ذلك زيادة شارب الخمر أو حدا لشارب الخمر وهو 80 جلدة. انتظرونا مع الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في أبواب وفي فصول أخرى لنعرف بجلاء أيضا الفارق بين السنة والبدعة. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم دائما أبدا أئمة للسنة، داعين إلى السنة، محافظين عليها، ذابين عنها، ونجنبنا وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنا، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.